ميولي كلها للبنات.
ابوي انا اعترف اني مدمن.
انت اعطيت الماده الاسفل.
قال لك يبي يتعالج بعد تضربه؟
والمفروض ما اعطي هذا الكيك.
ابوي وايد تاثر.
البيئة ما كانت مساعدة.
هي سلم نفسه ما بينسجم.
أنا سلمته.
نظرة المجتمع.
ما كنت متوقع في يوم من الأيام إني راح أنسجم.
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والرائد محمد العبيدلي بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. نبي نخبرك بأن كل اللي بتسمعه قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلها روحهم، ما طلعناها إلا يكون ينتبه الغافل ويتحذر الفطين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعتكم الأولى نحييكم وبرنامجكم نحن عندك في حلقة اليوم، حلقة جديدة من ملف جديد من ملفات جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة، وياكم العقيد جميل الزعابي وأخوكم الرائد محمد العبيدلي. عطول شهر رمضان بتكون عندنا إن شاء الله ملفات جديدة، وكل يوم نحاول أن نحن نستعرض وياكم ملف ولا قضية ولا سالفة، حساسا نحاول أن نحن نتعرف على القضايا اللي جالسة تستوي، شو سببها؟ ليش الناس وصلت لهالمرحلة هذه؟ هل ترى هو جهل ولا أنه عدم معرفة؟ خلنا نعيش مع أبطال كل قصة وكل قضية. أنا ما أقول أنهم أبطال بحكم أنهم خاضوا لا، إحنا نقول أبطال التجارب اللي هم مروا بها على أساس أنهم وصلوا لنا إياها، وإحنا نحاول إحنا نتعلم منها للعظة والمعرفة. طبعا قضايانا احنا اليوم نيس نتكلم عنها، ما نتكلم هباء. احنا لما نتكلم نتكلم عن موروثاتنا، نتكلم كيف احنا بدت موروثاتنا ياسة ان هي تتراجع، وان احنا ياسين ندخل في الغلط بدون ما نحس. بتقولوا لي شقايل عن طريق التقليد الاعمى، عن قضية المغامرة، والله ابغي اعرف، والله اهمال، والله يعني احنا نبغي نعرف شو الاسباب اللي وصلتنا للمحاكم، شو الأسباب اللي خلت عدد الملفات في دور القضاء تتزايد. هذه كلها طبعا مسؤوليات مجتمع. منو هذه فئات المجتمع؟ إحنا اللي عايشين في المجتمع، سواء كانوا ذكور ولا إناث، بنات أو أولاد، كبار ولا صغار، هذه كلها مسؤوليات. إحنا كل واحد منا لازم نحس بالمسؤولية اللي إحنا عايشينها، ما نحاول أن إحنا ندور شماعة علشان دائما نعلق عليها أخطائنا. الالتزام بالقانون، الالتزام بالمبادئ، الالتزام بالمسؤوليات، كل واحد يعرف شو هي المسؤوليات اللي له واللي عليه. مثل ما تربينا أهالينا الأوليين ما قصروا فينا، علمونا على أساس أن في نهاية المطاف إحنا نقدر نستثمرها ونعيشها. بس أصبح في تداخلات كثيرة في حياتنا مما أدى إلى تراجع هذه الموروثات. طبعا إحنا ما نقول والله لأني أنا أجهل القانون، القانون موجود ومن استوى البشرية وانخلقت الخليقة أنه موجود في قانون. كل شيء في هالدنيا لازم يكون في قانون مقنن عشان الواحد يقدر يعيش. ما أقدر أقول أنا والله أنا أجهل في القانون. القانون هذا فطرة للحياة السليمة، فطرة للحياة اللي إحنا تربينا عليها، شقايل كانوا أجدادنا قبل وكانوا آبائنا عايشين عليها، ولله الفضل والمنة وصلوا لهذا المستوى هذا. معناته أن إحنا كجيل متعلم وأن إحنا ناس عارفين وفاهمين، المفروض أن إحنا تكون عندنا ثقافة أكبر بالقانون ونعرف إحنا شو اللي جالس يستوي حوالينا.
نعم اختي مغيث، طبعا كلنا نحن على الفطرة الحمد لله رب العالمين نحافظ على قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا واحترامنا للقانون واحترامنا لسمعة المجتمع الإماراتي اللي احنا نعيش فيه. ولهذا احنا يفترض ان ما نسمح لأي صديق من أصدقاء السوء انهم يأثرون علينا ويأثرون على الواقع اللي احنا منفتحين فيه امام العالم، وممكن يأثر هذا على ابنائنا وعلى مجتمعنا، واحنا هني دورنا كمربين لأفراد المجتمع ومسؤولين ايضا ان نحافظ على قيمنا وعلى ابنائنا ان لا يكونون عرضة لأي خطر قادم لنا من الخارج. هني طبعا في الحقيقة يعني معظم القضايا اللي نعرضها في هذا البرنامج لها أسباب. لو نلاحظ أن معظم الأسباب هي تكون التخلي عن المبادئ والقيم اللي تربينا عليها، ممكن تكون بسبب إهمال أسري، ممكن بسبب ترك الشباب لدورهم الصحيح موعظة بعضهم لبعض، وممكن أحيانا تكون عرضة لارتكاب جرائم عن طريق أصدقاء السوء. فهني لازم الواحد يحط في باله العواقب اللي ممكن تحدث له وتحدث لأسرته وتحدث لمجتمعه في حال ارتكاب أو مخالفة المبادئ اللي تربين عليها. أيضا قد تصل هذه الغفلة اللي احنا ممكن نسميها غفلة أو احترام للمبادئ والقوانين ودخوله سجن. أيضا احنا في برنامجنا طبعا نستعرض جميع القضايا هذه بهدف أن نتعلم من الأخطاء اللي ارتكبوها الشباب، سواء أخطاء للمجتمع أو أخطاء لأنفسهم. يعني في كثير من الحالات ممكن يقول أنا ما أذيت أحد، أنا أذيت نفسي. لا، أنت أذيت نفسك وأذيت أبنائك وأذيت زوجتك وأسرتك وحتى جيرانك وأهلك. فالواحد لازم يفكر 1000 مرة قبل لا يتخذ أي قرار أنه يشرع لنفسه بعض الأفعال اللي ممكن تكون سبب في دخول السجن وتأثر على أبنائه وتأثر على أسرته بشكل كبير.
صحيح أخوي محمد، الكلام اللي قلته صحيح. عشان شكل هنا دور الجمعية إنه ما نتخلى عن النزلاء اللي هم قضوا طبعا فترة محكوميتهم وراء القضبان، لكن احنا دائما نقول هذا وراء القضبان مش معناته بس انك انت تكون حجز حرية، انما حنكون دائما للتعلم للاستفادة. ومدام انت مريت بدرس وتعلمت منه لازم تعلم غيرك وتستفيد منه، وهذا هو القصد من البرنامج، ان احنا نحاول قد ما نقدر ان احنا نبسط الصورة ونبسط القضية عشان نقدر مستمعينا يفهمونها ويستوعبون مدى خطورة الأشياء اللي ممكن تكون سلسة في نظرهم، وأن شيء بسيط وأن أخوي طلب مني وأن ربيعي وأن والله والفزع لا، هذا كله احنا ربينا على الفزعة، بس لازم يكون لها معنى ويكون لها حدود. ربينا على كلمة إن شاء الله والنعم، ما في الغلط، بالعكس في الصح. إذا الواحد طلب منك شيء تقوم له وتوقف وياه وتكون في ظهره لأن أخويك، ما معناته انه هو يوديك في 60 داهية. هالاشياء كلها لازم احنا نعرفها عشان احنا ياسين نيبلهم نماذج حيه شو اللي جالس يستوي في المجتمع عشان يتعلمون منها. عشان هالشكل احنا نقول لهم احنا ياسين نبسط لهم الاشياء اللي هم يشوفونها في نظرهم لا هذا شيء عادي. لا، ما في شيء اسمه شيء عادي. الشيء العادي او البسيط اللي انتم الحين ياسين تنظروا له من هالمنظور باكر ممكن يوصل الى قضايا وخيمه انت ما تقدر حتى انك انت تحلها وتكون صعبه جدا. قضايانا كلها فيها عبرة، قضايانا كلها فيها دروس مستفادة. كل مرة احنا نقول والله استوى وصار، احنا ياسين نقول لا، يالس استوي، نحاول ان احنا نكافح انه ما يصير. لين متى احنا بنتم نسمع القضايا ونحاول ان احنا نحط مثل الغشاء عليها؟ لازم بالعكس نحل المشكلة من جذورها عشان في نهاية المطاف نقدر نوصل للحل الصواب. نحاول ان احنا قد ما نقدر اللي ما يعرف لازم يعرف شو اللي جالس يستوي، لازم يعرف ان في ناس ياسة ما بس يقضى محكوميته وطلع زي ما عليه، وبعدها الاسباب اللي تتراكم بعد ما يطلع من السجن في اسره في مجتمع في دوله. انت ما يصدر عمرك بس، لو كنت تنتظر عمرك بس بيكون الامر سهل متعلق بشخص واحد، لكن شو عن هلك، شو عن امك، شو عن اختك؟ أنت ما فكرت هاي أختك باكر ويقولون ترى أخوها سجين، وإذا كانت حرمة بيقولون ترى هذه كانت في السجن. إذا ما تفكر يرانك شو بيقولون عن أهلك، ما تفكر في ريجك شو بيرمس عنك. قبل كان الواحد بيدخل من أول لفريج لين تالي كلنا نتعارف، الحين أصبح فيه عزلة. العزلة من شو؟ العزلة من الخوف. أنا والله هذا ياري ما عارفه في شو يسوي، شوفوا عياله. لكن إحنا لو بدينا نصلح بعضنا البعض ما بنوصل. الأوليين كانوا يقولون يا بيتك هو يارك، اللي في بيتك يستوي هو اللي يجري على يارك. لكن الحين مدام نحن قمنا نفكر ان احنا نفصل ما بين ليران، بدينا نفكر ان كل واحد من عايش في مجتمع، لا احنا كنا مجتمع واحد مش كل بيت مجتمع.
قصتنا اليوم فيها فوائد كثيرة. عنوان القصة اللي راح نسمعها اليوم، الهدف اللي لازم نتعلمه من قصتنا اليوم أن ما نفقد الثقة برب العالمين وبأنفسنا ونؤمن بقضاء الله وقدره، أن لا نستسلم لليأس. استسلامنا لليأس يمعي البصيرة ويفقدنا التوازن والتفكير ويوصلنا إلى الطريق المسدود. اليوم إن شاء الله رح نتعرف على قصة جديدة وراح نتعرف على كيف أن مش بس موضوع قصة تعاطي مواد مخدرة، لا، راح نتعرف على تفاصيل الجريمة اللي ممكن تكون عواقبها أكثر من جريمة تعاطي المخدرات. أنا ممكن الشخص يقول أنا أتعاطى أنا أذي نفسي فقط، لا، أنت تأذي نفسك وتأذي أسرتك وتأذي أبنائك وتأذي زوجتك وتأذي كل من حولك. هاي الأمور راح نتعرف عليها إن شاء الله مع ضيفنا في هذا اليوم. هدفنا أن نوجه أو نوعي المجتمع. يا أخواني، يا مستمعين، يا أفراد المجتمع، اتحملوا الطيحون في المشكلة اللي طاح فيها صاحب القصة، اتعلموا من أخطاء غيركم، اتعلموا إذا جاتكم أي مشكلة شبيهة لهالمشكلة تعلموا كيف تتعاملون معها وكيف تنقذون نفسكم، تنقذون أسرتكم، تنقذون من حولكم، تنقذون المجتمع. الله يحفظكم ويحفظ الجميع إن شاء الله من كل سوء.
طبعا جمعية الإمارات اللاحقة ما قصرت في هذا، وقفت مع ضيفنا فعلا مثل ما يقولون سند. طبعا ما شاء الله أن احنا في الدولة فاتحين جميع الأماكن اللي ممكن الإنسان يعيد فيها تأهيله، في جمعيات، في موجود عندنا مؤسسات موجودة على أساس أن تكون وياهم دعم لهم، يبون بس من يوصلهم، يبون من يقولهم أن أنا تعالوا خذوا بإيدي. حتى في المؤسسات العقابية ما يخلونه مشكل، في تدريب وفي تعليم وفي تمكين وفي تأهيل، هذا كله عشان شو؟ عشان باكر لما يطلع ما يرجع طريق الخطأ، أنه يكون من الأساس كأنهم يبتدون إعادة بناء من البداية، يتبنون من البداية، يبتدون أنهم يسخروا له كل السبل أساس أن هذا الشخص يتعلم، عشان هذا الشخص باكر يطلع وفعلا يحاول قد ما يقدر أنه ما يكون يائس، أنه يكون قد المسؤولية والثقة اللي عطته إياها مرة ثانية مجتمعه ودولته. طبعا اليوم إن شاء الله بنمر وياكم برحلة عابرة داخل نفس ضيفنا، وبنستكشف أشياء كثيرة وبنسمع منه كيف كان وكيف استوى وشو الأسباب اللي وصلت لكل هذا. ممكن يكون قرار بس يكون القرار صعب شوية.
مستمعين الكرام، خلوكم معنا إن شاء الله نستكمل حديثنا في برنامج نحن عندك بعد الفاصل، لنعود قريبا إن شاء الله.
نحن عندك. رمضان في البلاد.
شهر رمضان من أيام الخير اللي أنعم الله بها على الأمة الإسلامية. إن كانت الحسنة في غير رمضان بعشر أمثالها، فكيف برمضان شهر مضاعفة الأجور؟ خيرية الشارجة تدعوكم للمشاركة وياها في التبرع لمشروع السلة الرمضانية لدعم مئات العوائل المتعففة داخل الدولة. جيمة السلة للعوائل الصغيرة 500 درهم، وجيمة السلة للعوائل الكبيرة 800 درهم. للتواصل والتبرع على الرقم المجاني 814. جمعية الشارجة الخيرية، دليلكم لأبواب الخير.
جمعية دبي الخيرية تنفذ المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس والمستوصفات وحفر الآبار في مختلف دول العالم. جمعية دبي الخيرية تدعوكم للتبرع لنكون شركاء في الأجر. للتواصل مع الجمعية اتصلوا على الرقم المجاني 894.
يلا من جحن ما صار ولا ما جحن؟ ها؟ يلا.
الأولى منكم وفيكم.
ميولي كلها للبنات.
ويا أنا أعترف إني مدمن.
أنت أعطيت المادة الأزفت.
والمفروض ما أعطي هذا الكيك.
أبويا وايد تأثر.
البيئة ما كانت مساعدة.
هي سلم نفسها، ما بينسجم.
أنا سلمت
نظرة المجتمع.
ما كنت متوقع في يوم من الأيام إني راح أنسجم.
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والرائد محمد العبيدلي بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. نبي نخبرك بأن كل اللي بتسمعه قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلها روحهم، ما طلعناها إلا يكون انتبه الغافل ويتحذر الفطين.
مستمعينا، ردينا بعد الفاصل عشان نستكمل حديثنا اليوم ونشوف سالفة اليوم مع ضيف جديد حالة جديدة، نشوف شغال التفكير ممكن يوصل الإنسان إلى أشياء أو إلى متاهات لا تحمد عقباها. أصبح الواحد أنه لازم يفكر في أشياء كثيرة في الحياة بشكل اعتيادي، طبعا أن الواحد يفكر في الزواج، يفكر في تأمين سكن، يفكر في زوجي، يفكر في عيال، يفكر يفكر يفكر. في نهاية حكايتنا اليوم لنا منحنى آخر بنسمعها من ضيفنا، بنحاول أن احنا نتناقش وياه عشان نوصل في نهاية المطاف شو معنات أنك أنت تكون سبب أنك أنت ما بس دمرت عمرك، ما دمرت بس بيتكم، دمرت أسرة. هذا طبعا من وجهة نظر المجتمع، إنما أنت أنا أتكلم مع ضيفنا كإنسان، أبغي يحط في ميزان الخسائر اللي خسرها والأشياء اللي ترتبت على الخسائر هذه. هني نبغي نعرف ونعيش فعلا لحظات مع ضيفنا. معنا اليوم ضيفنا أبو عبد العزيز. حياك الله أبو عبد العزيز.
حيك.
اليوم بس بغينا نعرف أبو عبد العزيز شو هي مشكلته، وش قبدت المشكلة هذه، شو هي قصة أبو عبد العزيز. كنا نتكلم إحنا قبل البث أنك كنت إنسان مدلل في العائلة، أصغر واحد في العائلة، كانت ظروفك ما بقول أنك أنت كنت من الأفضل، بس أقدر أقول أنك أنت مش الأسوأ. شو اللي وصل أبو عبد العزيز لهالحالة هذه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كنت يعني وايد مرتاح في حياتي، وأول ما توظفت كنت سعيد جدا يعني أني توظفت في دارة حكومية ومثل اللي كنت فيها الحمد لله. وعلى طول فكرت أني أتزوج، وخضيت دين على قد الزواج، أن في أمل أني بتزوج وبعيش حياة بسيطة لما رب العالمين يفتحها وادفع وخلاص، يعني أفتك من الالتزامات البنكية. والحمد لله رب العالمين حصلت الحرمة المناسبة وخضيتها، ولما يتجاحت H1N1 في 2019 تقريبا، وكانت زوجتي حامل بأول مولود، وكنت سعيد جدا أن قالوا لي بشارة حلوة أن الأول مولود ولد، يعني تكون أي ريال يستانس وايد يعني أن البكر يكون ولد. فترة الحمل صاب زوجتي الفيروس، وكان اشتد عليها لأن فيها ربو، والربو وصلها لمرحلة معقدة جدا يعني في المستشفى، لما قرروا يخلونها في عناية طبية في غيبوبة طبية. فبعد الشورى مع الأهل وافقونا ندخلها الغيبوبة الطبية، فحطوها في غيبوبة وهي في فترة الحمل. لما أشوف بعد مدة يوني الدكاترة سووا يا اجتماع أن فرصة نجاح العملية كلها أن نسبة ضئيلة جدا يعني أن الولد زيرو، والحرمة قالوا لي يمكن 5% أن الولد ما كاد بيموت، أما أن زوجتي قالوا يمكن 5%. وعشت في متاهة يعني كآب، وما عرفت شو أسوي، حتى أني تغيبت من الدوام، والدوام الحمد لله يعني تواصلوا وياي، كنت يعني في عزلة من الحزن الشديد اللي كنت فيه. تواصلوا وياي قالوا لي تقارير وهذا وبنساعدك، وطلعوني مثل جازة مفتوحة لما رب العالمين يشافي الحرمة وخلاص، يعني بعد ما تشفى ارجع داوم مع التقارير، وعشان ننسق انه ما ينخصم شيء من راتب ويكون كل شيء رسمي. ومع الوقت ولدي ما شاف النور، توفى الله يرحمه، وهني قالوا لي انه خلاص يعني هذا اول نقطة، انه قلنا لك ان الولد ما في امل في انه يعيش، وخبرناك من قبل، الحين دور الحرمة على الله. يعني اني عشت في حالة اكتئاب شديد، انه ما عرفت وين الجأ لمنو، يعني عزلت نفسي حتى اهلي ما كانوا يشوفوني. فتذكرت يعني اصدقاء الطفولة، وصرت قلت على وعسى يعني هم يكونون الناس الصحيحين، يعني انه بين السوني الحزن اللي انا فيه.
يعني أنك تهرب من الواقع والألم اللي أنت تعيش.
إيه، لأني كنت في مرحلة ضياع تام، يعني مش عارف، يعني أول مرة في حياتي إن أحب زوجتي، والعلاقة هاي وايد كانت يعني الحمد لله الله، يعني كنت وايد سعيد جدا يعني بوجود حرمتي في حياتي، يعني حسيت هي كل شيء يعني من بعد أهلي.
نعم.
فلجأت لصراحة كانوا أصحاب، يعني ما أقدر أقول أصحاب سوء أو أصحاب خير، لأن القرار هذا أنا قررته أني أمشي معاهم في اللي هم فيه. فحبة حبة ومادة مادة ورا مادة مادة، ليه ما انتبهت أني أنا غارق يعني في بحر الإدمان، ما عندي مخرج وخايف أخبر أي حد يعني. وتميت معاهم لما الحرمة طلعت من المستشفى واكتشفت الموضوع، حتى أني هربت من الحرمة بعد، حتى ما أعطيتها مجال تساعدني. فما أعرف يعني الحين أنا سعيد أن حرمتي طلعت، لكن حزين أني أنا في شرك الإدمان، مو بعرف كيف أتصرف، مو بعرف ألجأ لمنو. يعني مرة ثانية رديت وأكثر عن قبل، الحين قبل أني حزين عشان حرمتي، حرمتي برع واستوى وايد يعني مشاكل بيني وبين زوجتي بسبب هالموضوع، وكنت أتهرب منها وألجأ لهم مرة ثانية يعني، وحتى ما عندي مهرب منهم لأن هم اللي يعطوني. ليه ما اتصلوا لي من الدوام وتغيب وتغيب، خلاص يعني فنشوني من الدوام. وهني بعد مرة ثانية حزن على حزن، ويلست وما أعرف وين أدق بوي وين أروح. ورجعت البيت وأهلي الحمد لله يعني استقبلوني ووقفوا وياي مرة مرتين وحاولوا يساعدوني، لكن مرة ثانية رضعت طلعت من البيت مرة ثانية ولجأت لنفس الناس. لما الحمد لله أنا أقول الحمد لله أني طحت سجن، لأن السجن طلعني من المأزق اللي أنا فيه ومو بعرف كيف أتصرف يعني. وفي السجن تفتحت عيوني، يعني شفت الدنيا صح، يعني اللي قاعد أسوي وايد غلط يعني. قلت الحمد لله هاي الغلطة سويتها، والحين الحكومة حبستني وعقاب لي، وفي نفس الوقت خير لي أنا يعني إن طلعت منه خلاص. يعني حاليا أنا مو محتاج لا تأهيل ولا محتاج شيء، لكن يوم طلعت من السجن واكتشفت تراكمات الدين اللي علي، وحطيت في بالي حتى لو أنا داوم كم بيخلالي وكم بيصفالي وكم بدفع للبنك. هني مرة ثانية حسيت بكسرة أقوى من كسرة السجن، ما عرفت، هني عزلت نفسي نهائيا. بس هني ما لجأت لحد يعني، تميت في البيت وقافل على عمري، لا تلفزيون ولا تلفون، والناس اللي اتصلوا لي تلفوني مغلق عيون البيت، حاطين في بالهم أني أنا مرة ثانية تعاطى وما أكلم حد وخايف من السجن. وفي يعني في تفاصيل صغيرة ما أبي مبحابة أتكلم فيها، كانت يعني أني بوصل السجن مرة ثانية، لكن الحمد لله يعني أختي ما قصرت وقفت وياي، وحتى دلتني على درب جمعية الإمارات الحمد لله، صرت دورات ورجعت مرة ثانية يعني للمجتمع، وحسيت أن الدنيا فيها خير. مع أن الدنيا فيها خير لكن حسب الظروف واللي عشتها شوية خضيت الناحية المظلمة من الحياة، نظرتي للحياة كانت شوي تعيسة يعني، من غلطة لغلطة من حفرة لحفرة. ورجعت وقفت على ريلي مرة ثانية، لكن يوم شفت الأوراق وشفت المبلغ الدين اللي علي، وبما أني عندي قضية مخدرات، عرفت أن الوظيفة شوية صعبة أني أجيب حسن السيرة والسلوك والأمور الرسمية هاي. فمرة ثانية تحت حسيت أن الحفرة حاليا أكبر، أن حفرة المخدرات كانت شوية أصغر، أن بتعاقب وبطلع خلاص انتهت السالفة، ودوامة المخدرات مع الناس الزينين والنصايح والدورات اللي دخلتها الحمد لله يعني عيوني انفتحت، عرفت أن الدرب هذا أذيت نفسي، أذيت أهلي، أذيت حرمتي، أذيت عيالي، أذيت كل الناس اللي حوالي يعني. لين الحين ولدكم ليش ما يشتغل، ولدكم ليش هذا، ليش تي، ليش هي حالته. كلمة المخدرات يعني صعبة على الواحد يقول ولدكم ترى طاح مخدرات، ولدنا طاح مخدرات، يعني كلمة مخدرات وايد ثقيلة يعني، أثقل من وايد قضايا في نظرة المجتمع. ولا أنا أشوف أن المخدرات هاي فيها وايد طرق تؤدي إلى علاج المدمن يعني، مش مثل المريض النفسي اللي مثل القضايا الجنائية الكبيرة اللي فيهم هوس في القتل والسرقة وهاي الأشياء. إن الإدمان شوي إن أكثر الناس اللي شفتهم في حياتي فترة الإدمان لازم فيهم نقص، دائما يكون النقص عاطفي، يا يعني من جهة الأهل، من جهة الأصدقاء، من جهة الأخوان، أو مو محصل اللي يباه في البيت. أكثر شيء تكون مشاكل داخلية في البيت ويمكن السيطرة عليها. والحمد لله من بعد الدورات هاي وايد أشياء تعلمت وقدرت أوقف أريلي وعرفت أتأقلم مع المجتمع مرة ثانية الحمد لله. لكن موضوع الدين هذا أحسه موضوع شائك شوي، إنه وايد بيبان صاكة قدام، يعني مو بقادر أني أتخطاها، لأن بروحي مو بقادر يعني أن أحل المشكلة هاي. يعني وراها وظيفة، وراها تسديد الدين، وراها بنك، وراها محاكم، مش يعني سجن وخلاص.
عشان هالشكل احنا نقول دايما قضية تبتدي شيء بسيط، لكن ما بعد القضية هني الواحد يبتدي يعيش دوامة أكبر عن اللي كان موجود. أنا بغيت أعرف بس، دخلت السجن وطلعت منه وطبعا رديت تسدد فواتير يمكن أنت ما بحاسب حسابها، سواء كان من البنك أو سواء كان من الأسرة، أو مثل ما قلت يعني جزاكم الله خير أسرتك ما تخلوا عنك، بس بعد اسمها فواتير لازم تسدد. بغيت أعرف بس دور أسرتك أنت الصغيرة اللي هي الحرمة، وينهم وين كانوا؟ يا هل ترى زوجتك بعدها وياك، ولا يعني صار في عفوا على هالكلمة انفصال ولا شيء من هالقبيل هذا؟
اي نعم صار انفصال، لأن شخصيتي أنا تغيرت من بعد اللي الأشياء اللي عشتها. فهي شوفني أنا مثل الوحش الهايج، يعني حتى أنها تتكلم معاي بكل يعني محاسبة على كل كلمة تقول يمكن بيثور في أي لحظة، لأن قبل كانوا يشوفوني أثور يعني على أبسط الأمور. يعني ما كنت نفسي، كنت إنسان أعتبر نفسي وحش يعني على أبسط الأمور أهيج. لكن الحمد لله، لله الحمد، من بعد الدورات اللي خضيتها وجلست مع الشباب طيبين، مع الأساتذة الطيبين في الجمعية، وايد يعني قلبي ارتاح لهم وفضفضت بطريقة ما، ما فضفضت أني أحكي قصتي قدامهم، لكن بطريقة ما انزاح عني اللي كان موجود داخل. وبس الموضوع أني لين الحين أدور طريقة أنا سامح نفسي، لأن يوم أرجع لأصل المشكلة هي كانت صغيرة وانحلت، لكن أدت الحفرة الكبيرة اللي حاليا أنا فيها سببها كان غرور اللي في نفسي، اللي ما طعت شور حد أني سويت اللي سويته، مع أني أعرف أن المخدرات ضرب غلط والصحبة السيئة شيء غلط أني أسير معاهم وأسوي معاهم. لكن الحمد لله هاي حتى سجنتي ما أشوفها بنظرة سلبية، أشوفها مثل درس تعلمت منه وايد أشياء، بس باخذ منه المفيد وبترك منه السلبيات، مثل سمعتي راحت ولا سمعة أهلي ضريتهم. هاي الأشياء موجودة، يعني صح أن سامحوني، لكن ما ظني بينسون الشيء اللي سويته بعد المسامحة. مسامحة الحمد لله، يعني أهلي ما أولا وآخرا ما بيحطون حقد في قلبهم علي، أعرف الشيء هذا، لكن أنا مو بقادر أسامح عمري، لأن الحفر الحالية اللي أنا فيها يوم أشوفها يعني كيف بديتها، بديتها بشعلة صغيرة، النار هذا مو بقادر أطفيه يعني لين ما إن شاء الله أحل كل الأمور يعني.
نعم.
أقدر أسامح نفسي يعني.
أخي أبو عبد العزيز، يعني أنت الله يكون في عونك إنسان خسرت ابنك وخسرت زوجتك وخسرت وظيفتك وخسرت ثقة أهلك فيك، ولكن مع هذا يعني بالتعاون مع جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة استطعت أنك تعود مرة ثانية. شو النصيحة اللي توجهها لأبناء جيلك اللي ممكن يكونون بنفس الظروف اللي مريت فيها أنت؟
أول شيء ثقة الأهل، ما أسوي شيء أني أخسر ثقة الأهل أولا وآخرا، شور الوالد والوالدة، وإذا مو موجودين في حياة الشخص ولي الأمر سواء كان أخو العود أو الأخت الكبيرة، لأنهم يشوفون اللي نحن ما نشوفه، هم يشوفون أشياء أكبر من اللي نحن نشوفها. فأحيانا يطلبون منا أشياء فيها حكمة، لكن احنا الغرور اللي فينا لا ما حد يمشيني بسوي اللي في راسي، وهالأشياء الصغيرة تلحقها مثل ما يقول ما في دخان من غير نار، بدايتها شيء صغير وفي النهاية يوصل شيء أكبر. والصحبة السيئة والصحبة الصالحة، دائما أختار الإنسان اللي أنجح مني في عمله في حياته الشخصية في طاعة لوالدينه، دائما أختار لي شخص أحسن مني، ما أختار واحد مثلي أو أدنى مني، لأن هذا لو أدنى مني أنا بنزل تحته، ولو أحسن مني في شيء أنا بصعد عنده. يعني دائما أختار الشخص اللي الناس يمدحونه، مو الناس اللي يخافون منه أو مثلا يحترمونه بسبة هيبته ولا فلوسه ولا قبيلته ولا الناس اللي عنده. دائما أقول عاشر الناس اللي ناجحين في حياتهم عشان أوصل لمستواهم، أما الأدنى دائما أنا بنزل تحت أوتوماتيكيا.
شكرا أخي أبو عبد العزيز، جزاك الله خير على المعلومات أو النصائح اللي قدمتها، كان الحديث معك جدا شيق، دخلتنا يمكن في إحنا حسينا أن تتكلم من القلب، ودائما نقول من القلب إلى القلب رسول. مشكور وما قصرت، وشكرا على النصيحة الغالية اللي عطيتنا إياها، والكل إن شاء الله بنستفيد من هالنصيحة. أعزائي المستمعين، فاصل وبنرجع إن شاء الله، بنعود لكم مع ضيف الحلقة اليوم اللي بيكون معانا على أساس أنه نسترسل معاه حلقة اليوم، ونشوف كيف إحنا ممكن نحن نحل المشكلة هذه وبالطريقة الصحيحة. مشكورين، وفاصل وبنعود إن شاء الله.
نحن عندك. الأولى منكم وفيكم. من اليوم لا تحاتي هم الملابس المستعملة، جمعية بيت الخير عندها الحل. لأول مرة في الإمارات تطبيق مختص يجمع الملابس، بس املأ البيانات وحدد الموعد وبنيك لين باب بيتك، أو اتصل على الرقم المجاني 800-1991. ما شيء شر الكسوة يفرح. حمل التطبيق الحين على جوجل بلاي أو أبل ستور.
زكاة المال هي واحدة من أركان الإسلام الخمسة، فيها الطهارة والنماء والبركة في المال والنفس. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تستقبل خيرية الشرجة في هالشهر المبارك زكاة أموالكم وتبرعاتكم، وتتعهد بتوصيلها لأزيد عن 5000 عائلة. نتريى كرمكم هالسنة. للتواصل والتبرع على الرقم المجاني 800-14. جمعية الشرجة الخيرية، دليلكم لأبواب الخير.
وقف المليار وجبة، صندوق وقفي لأحب الأعمال لله، أطعام الطعام. من إمارات الخير، رسالة إنسانية للعالم لتقديم يد العون للمحتاجين من خلال أكبر عمل مستدام لأطعام الطعام. اكسب أجر الصدقة الجارية وساهم في أكبر صندوق وقفي لأطعام الطعام. للتبرع ب50 درهم، طرش كلمة وجبة على 1035 عبر اتصالات ودو، أو زر الموقع الإلكتروني onebillionmeals.ae، أو مركز الاتصال على الرقم 800-9999. اغتنم الخير المضاعف في الشهر المبارك. رمضان في البلاد.
ميولي كلها للبنات.
ويا انا اعترف اني مدمن.
انت اعطيت الماده الازفت.
قالك يبي يتعالج بعد تضربه،
والمفروض ما اعطي هذا الكيك.
ابويا وايد تاثر.
خلي صادق معاي عشان
الدرس. البيئه ما كانت مساعده.
هي سلم نفسه ما بينسجم.
انا سلمته
نظرة المجتمع.
ما كنت متوقع في يوم من الأيام أني راح أنسجن.
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والرائد محمد العبيدلي بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. نبي نخبرك بأن كل اللي بتسمعه قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلها روحهم، ما طلعناها إلا يكون ينتبه الغافل ويتحذر الفطين.
عدنا بعد فاصل نستكمل حديثنا مع القصة اللي كنا وياها، قصة شخص خذت دوامة الحياة، المشاكل اللي مر بها، طبعا دخل في عذاريبها بدون ما يفكر طريقة سوية. اللي فكر فيه أنه يا يعاقب نفسه يا ينتقم من نفسه، بس بطريقة غير مباشرة. عدم تحمل المسؤولية أو عدم مواجهته للحياة، لجوءه إلى أشخاص خطأ، خلوه يدخل في متاهات هو في غنى عنها. نسى نفسه، دق الباب الغلط، مر في متاهات تحسب أنه بسجنه بيتخلص من هذا كله، ما يدري أنه بسجنه فتح على عمر بيبان ما يقدر حتى يسكرها. بنستضيف معنا الأستاذ علي عبد الله اليماحي، مدرب ومستشار موارد بشرية وجودة حياة. حياك الله أستاذ علي.
حياك الله أستاذ، يا مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة اليوم.
طبعا أنت كنت ويانا وسمعنا قصة اليوم، سمعنا كيف الشخص هذا يمكن من نبرة صوته أنه فعلا يقول أين الملاذ، كيف أنه يقدر يبتدي من أول وديد، كيف ممكن أنه يسكر هالبيبان اللي فتحها. مو بس هو بالندم، حسينا من نبرة صوته أنه فعلا نادم على اللي سواه، حسينا أنه فعلا تعلم من تجربته، أنه خسر أشياء وايدة بس يبغي يوقف من أول وديد. بعده الأرض تحته مو ثابته، شو اللي ممكن أن احنا نسوي له؟ يا هل ترى هذا الكلام نابع من داخله ولا مجرد أنه يقول هالكلام نقطة عبور؟
أنا اللي استشعرت حقيقة من القصة هذه وصاحب القصة وطريقة كلامه، أنا كنت أراقب نبرة صوته، لغة جسده، إنسان صادق جدا في الكلام اللي قاعد يقوله. قال قصته بكل مشاعرها، بكل اللي فيها، حقق يعني تكلم عن بداياته، تكلم عن اللي صار معاه، تكلم عن ندمه، تكلم عن حاجته، ثم ذكر أن في الأخير أن الأسرة هي اللي كانت دائما معاه، وذكر شيء مهم أن لجوء للأسرة للأب والأم هم اللي أكثر ناس يخافون عليك. فحقيقة كانت مشاعر صادقة وهو يتكلم فيها. كذلك ذكر نقطة مهمة ودائما احنا نركز عليها، دائما اخواني تذكروا دائما ان افضل واحد يباك تكون احسن عنه هو ابوك ثم امك، او امك ثم ابوك. الوالدين هم اكثر ناس يتمنون انك انت تكون في مستوى افضل عنهم حتى. أما الباقيين ممكن يجاملونك في جانب معين، وأصدق ناس هم الوالدين حقيقة هذه. ثم يأتي دور الأخوة والأسرة الذي ذكر هو حتى أن كيف كان دور أخته الله يحفظها ويوفق لها الخير لما وقفت معه وحاولت تسنده في هالموقف اللي هو فيه. فحقيقة تكلم بكل أريحية. اليوم دورنا نحن كيف ممكن نساعده. نحن محتاجين اليوم أن نقعد معاه قعدة ثانية وتكلم عن حاجته إلى الوقوف إلى على وظيفة يقدر من خلالها أن يبدأ يكون عنده دخل، ثم يسدد المبالغ اللي عليه كخطوة ثانية يخطوها في هذه الحياة، يستطيع أن مثل ما قلت قبل شوي الأرض تكون قدام أرض ثابتة وراسخة، يعرف وهو وين ساير من بعد ما رجع من هذا المرض أو هذا التعاطي اللي كان فيه.
نعم أستاذ علي، حسب القصة اللي سمعناها أن هذا الشخص فقد ابنه، فقد زوجته، وفقد وظيفته، حاول يتهرب من المشاكل اللي كانت تمر به، يتهرب عن طريق أصدقائه، لكن للأسف استعان بالأصدقاء اللي ضروه. احنا كلنا معرضين لنفس الظروف يعني، فشو هي الاشياء اللي نقدر نخطوها بدون ما نعرض نفسنا للخطر ونخالف فيها القانون؟
لو تلاحظ انه لما طاح المشكله هذه واعتزل الناس توجه الى اصحابه، معناته لازم انا وانا بادي اختار اصدقائي من الاول، لازم يكون أصدقائي قادرين على أنهم يكونون ناس يساعدوني لما أنا أطيح في مشكلة نفسي، ما بيسحبوني ذي أمور أسوأ من هذا. فاختيار الصاحب مهم جدا بداية، على أساس أنه يكون إنسان يعني يقف على كثير من الاحتياجات اللي ويقدرون أيضا يساعدوني في اللي أنا أطيح فيه كملاذ من بعد الله عز وجل ثم الأسرة. يبقى تأثير الأصدقاء حواليك، فمهم جدا أصدقائك يكونوا أصدقاء مختارين ومتنقنهم نقوة عقوة مثل عندنا، بحيث أن يكونون قادرين على أنهم يكونون مثلك. ثم ذكر شيء مهم أساسي، قال أنا بعد ما تعالجت قمت أشوف الناس اللي أفضل مني أحسن مني في مستوى العلاقات الأسرية، علاقاتهم مع ربهم، علاقاتهم الوظيفية، نجاحاتهم في الحياة. ثم قال أنا أبا أكون مع هالناس اللي ناجحين على أساس لو ما وصلت مثلهم بكون شوية أقل عنهم، لكن لما يكون الناس اللي حوالي ناس سيئين بكون أنا أكيد راح أكون أقل عنهم. وذكر المعلومة هذه، وهذه حقيقة اليوم نحن حتى في مهارة الحياة نقول لك دائما شوف الناس اللي أفضل منك وحاول أنك تقلدهم. يقول لك إذا بغيت تصوب صوب على النجوم، فإذا ما وصلت للنجوم راح توصل للقمر. فهي نوع من أنواع التحفيز الذاتي لهالمسائل هذه.
حالة عبد العزيز يمكن هو إنسان فعلا وصل مرحلة السلبية ورجع لها تلقائيا مع وقوف طبعا سواء كان الجمعية، وقوف الأسرة معه، وقوف الناس حتى على حسب كلامه اللي تعرف عليهم في الجمعية حاولوا أنهم يشيلون عنه عبء من الضغوطات اللي عليه، بس بطريقة طبعا غير مباشرة بدون أنه ما يشتكي لهم. وهذا شيء إيجابي جدا أنه ما قام يشتكي حق الكل أو أنه يدور له شماعة عشان يعلق عليها أخطاءه. أنا أقول لو يرسم له خارطة الطريق أو كيف أنت تقدر تساعده أو تساعدون أنتم كاستشاريين نفسيين وعندكم ما شاء الله مهارات، أن هذا الإنسان حاول أنه تكون له خارطة الطريق على أساس أنه يقدر يتعدى أول شيء الضغط النفسي اللي هو عايشنه، ومن ثم أنه يقدر يحصل له على وظيفة أساساً يقدر يسدد التراكمات اللي صارت عليه، تراكمات سواء كانت من البنك، تراكمات سواء كانت من نفقة، تراكمات مثل ما نقول إحنا فواتير لازم يسددها. كيف ممكن أنه نوصل وياه لهالنقطة هذه؟
الأساس في هذا الشيء أن تكون عنده إرادة قوية في أن يحقق لنفسه شيء. فبداية لازم احنا نتكلم معه ونقول له اليوم انت اصبحت في هذا المكان، شو الاشياء تتطلع لها فعلا؟ ثم نقول له كيف ممكن توصل للي تباه؟ شو الخطوات اللي بتسويها؟ شو ناقصنك الحين من مهارات؟ وشو عندك من مهارات تستطيع ان تستغلها وتقدر تعيش معاها الى ان تحقق اللي تباه؟ يعني ما نقدر اليوم احنا نقول له والله تعال انت عندك جانب معين. هو تكلم عن دور الجمعية بطريقة إيجابية ما شاء الله، ذكر ان هناك مساعدات صارت عنده، دورات، اشياء، اصبح عنده وعي، ارتفع عنده نوع من الوعي الذاتي اللي قدر هو من خلاله انه يقول انا اليوم احتاج اني انا اخذ خطوة جديدة. طيب شو الخطوة هاي تبغى تسويها؟ وجود رسم خارطة الطريق تعتمد عليه هو أساسا، ثم المحفزين أو الناس اللي حواليه يرسمونه كأنه مساندين معاه، يمشون معاه خطوة بخطوة على أساس أن يحقق اللي يبغى. فمحتاجين نعرف هو شو يبغى بالضبط، شو الوظيفة المناسبة حقه، كيف يقدر يحصل الوظيفة هذه، ومن ثم بعد ما يحصلها كخطوة أساسية نشوف وين الأهم الخطوات الجاية اللي هي عنده، طريقة التخلص من الديون اللي واقع عليه، أو خلينا نقول الالتزامات اللي أصبحت عليها اليوم. محتاجين نقعد معاه ونشوف شو النقاط اللي تميزه في هالجانب هذا، وناخذ بيده يوصل معاها للي يبغى. أي شخص نحن نقدر اليوم نقول له تعال بنساعدك كأنفسنا؟ ما نقدر، لأن فاقد الشيء أو فاقد توجه له يبقى ما نقدر احنا نقول له والله، أو نوجهه بطريقة قد تكون توجيهنا ده توجيه غير صحيح. لازم نعرفه الأشياء اللي هو محتاجينها، نقاط القوة اللي عنده، كذلك وجهته وين ساير بالضبط. بعد في كل خطوة نعيد مرة ثانية نسأله هل تحقق، هل كانت خطوة اللي خذاها خطوة صحيحة ولا لا، ومن ثم يجربها يبدأ يتخلص من الأمور هذه اللي هو وقع فيها، أو الأمور اللي محتاج أنه يأخذها ويكسبها في حياته.
أستاذ علي، يعني إحنا عندنا حالتنا هذه، حالة أبو عبد العزيز، وفي غير أبو عبد العزيز نفس الطريقة ونفس القضية، لكن نبي نعرف شو دور المجتمع، يعني كيف المجتمع يحتوي هاي الشباب ويحتويهم ويحاول إنه يرجعهم من أول وجديد في المجتمع، نقوم بعملية دمجهم وتمكينهم معنا ليكونوا أشخاص أسوياء.
الحقيقة دور المجتمع كبير في هذا الجانب هذه. أولا المجتمع لابد أن ينظر للحالات هذه كحالات موجودة وواقع عندنا في 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 المجتمع، فلا بد نحن نتقبلهم أول شيء، ثم هذا ترك رجع الإنسان اللي بادر وحاول أن يرجع إنسان سوي مرة ثانية بعيدا عن المشاكل اللي كانت عنده، لا بد أن نحن نتعامل معه بالطريقة هذه، أنه هو إنسان اليوم نساعده أن يوصل للي يريده، أو نساعده أن ندمجه مع المجتمع مثل أي شخص ثاني. اليوم لما يقول لك إعادة التأهيل، واحد تعرض لحادث معين صارت معه نوع من القصور أو الإعاقة أو قد عدم إمكانيته أن يكون إنسان كامل أو بكل جوارحه موجود في المجتمع، هل نتركه ونقول له والله أنت إنسان كنت يوم من الأيام زين واليوم لا؟ لا، لازم نحن ننظر له نفس النظرة هذه. المريض نفس الشيء، نقول له اليوم أنت مريت في هالجانب، هات تجربة كانت بالنسبة لك تجربة سيئة، فاليوم لازم نحن نأخذ بيده ندمجه معانا، بالعكس ما نذكره بماضيه السيء والأمور اللي مر فيها من قبل، بالعكس محتاجين أن نحن اليوم نذكره في الخطوات اللي هو خطاها، نقاط الإيجابية اللي قاعد يسويها، تحركاته لأنه يساعد نفسه، تحركاته لأنه يكون إنسان إيجابي. لابد احنا نشجعه ونحفزه وناخذ بيده، وبالعكس وكذلك نحاول ندمجه معانا، اذا كان هو من النوع الرياضي نحاول نكون معانا في جانب الرياضي وما نتركه لوحده، لان اذا تركته لوحده هو راح يشعر بالعزله من المجتمع وعدم قدرته على الاندماج معاهم. شو بيسوي؟ راح يرجعنا مره ثانيه الى النقطه اللي بداها، او يرجع الى طريقه غير صحيحه. فدورنا اليوم نحن كمجتمع حتى كشركات خاصه نتبنى هالحالات هذه ونبدا نتعامل معها كأن انسان سوي، ما نرجع لامور سلبيه. ذكر لي احد الاخوه قبل فتره كان كاستشاره انه مر في تجربه في حياته كانت تجربه سيئه بالنسبه لوضعه، لكن الناس كبروا الموضوع وخلوه كأنه كان مريض نفسي او كذا. يقول أنا ما كنت مريض نفسي، بس الناس حكموا علي بالطريقة هذه وحاولوا يعيشوني فيها. فقلت له هل أنت فعلا مريت في التجربة هاي؟ هل عندك شهادات تثبت في هذا الشيء؟ قال لي لا. قلت له إذن كيف الناس تحكم عليك أنك أنت مريت بالجانب هذا؟ فاستعاد ثقته بنفسه وقال لي مشكور على هذه الثقة، يمكن 20 دقيقة أو ساعة قعدت معك ولكن أعادت لي الحياة من جديد. إذن نحن محتاجين أن نعيد كل شخص لي حياته ونعيد الحياة والروح في هذا الجسد اللي قاعد اليوم يحاول أنه يندمج مع المجتمع ويعيش حياة جديدة، حياة ناشئة من تجربة كانت بالنسبة له في حياته يوم من الأيام تجربة خاطئة، واليوم يسعى لتصحيح مساره وتحقيق شيء يعني في المجتمع يكون له جانب إيجابي وجانب عملي قادر على من خلاله أن يبني أسرة مرة ثانية، يعيد كيانه لنفسه، يكون عنصر مجتمعي إيجابي، عنصر مجتمعي بناء في مجتمع إيجابي أيضا، ومجتمع عنده كثير من الاحتواء وكثير من التقبل لهذه الحالات اللي تسعى أن تكون دائما إيجابية في حياتها.
نعم أستاذ علي، أكيد يعني المجتمع له دور في تقبل هذا الشخص وإعادة دمجه مرة أخرى في وسطهم، لكن أيضا لازم الشخص نفسه يكون له دور كبير في إثبات أنه فعلا رجل تغير، أنا تغيرت، أنا أخطأت. يعني الحالات اللي مرت علينا كثير منها كنا نسمعهم يقول إحنا المجتمع رافضنا وهذا أكبر مشكلة نواجهها. يعني جيراننا رافضيننا، حتى في المسيد نيلس يا بعض يحاولون ما حد يتقرب منا. كيف أقدر أتصرف وشو هي الأشياء اللي أقدر أثبت لهم أني أنا تغيرت فعلا؟
ذكرت نقطة مهمة، وهي أن الشخص اليوم بيثبت للمجتمع أني أنا فعلا تغيرت. المجتمع بشكل عام، ليش أنا أتكلم عن المجتمع وتقبله لهذا؟ لو كان المجتمع تقبله وساعده بيكون عملية سهلة جدا أنه يعني يرجع لما كان عليه، يعني يرجع أفضل لما كان عليه، أقصد الحالة اللي كان قبل الحالة المرضية. فاليوم نفس الموضوع هذا بالنسبة للشخص نفسه، كيف أنا اليوم أثبت لنفسي أو أثبت للمجتمع أني أنا أصبحت إنسان غير عن قبل؟ أول شيء يبدأ هو يثبت من خلال ممارسات سلوكية، ممارسات حياتية، الإحسان، الأخلاق، المحافظة على الصلوات، حضور المساجد، شيء أساسي. وإن لم يتقبلني الناس بداية، لكن أكيد في الأخير بيتقبلوني، خاصة أني أنا اليوم أثبت أني أنا قبل كنت مقصر في جانب العبادات، اليوم أنا قاعد أضيف لنفسي شيء وقاعد ألتزم بهالجانب هذا. الشيء الثاني، أبدأ مو لازم المجتمع كله يتقبلني كبداية، عادي شخص أو شخصين أبدأ معاهم، يعني هم يعني يكون اندماجي معاهم اندماج سوي. أبدأ أثبت للأسرة تبدأ تساعدني في هذا الجانب هذا، خاصة الأسرة اللي حنتكلم عنها، مش بس أمي وأبوي وأخواني وخواتي، لا، حتى خوالي، عمومتي، أصدقائي يبدون يرجعون معاي مثل ما كانوا قبل. أبدأ في أني أنا أبادر في هالأشياء المجتمعية اللي تخلي الأسرة اللي حوالي، الأسرة الصغيرة هذه، مندمجة معاي. بياخذ وقت، نعم بياخذ وقت، ولازم أؤمن أنه بياخذ وقت هذا الشيء، من ثم لا يصح للصحيح، فلا بد من المجتمع أن يتقبلني.
نعم، الله يحفظ الجميع، يحفظ جميع الشباب ويحفظ جميع الأسر من كل آفة، وبالذات آفة المخدرات والتعاطي. كان معنا أستاذ علي عبد الله اليماحي، مدرب ومستشار موارد بشرية وجودة حياة. نشكرك أستاذ علي وجزاك الله خير. نشكركم أخواني المستمعين على استماعكم لنا في برنامجنا أو برنامجكم، نحن عندك. استودعكم الله وفي أمان الله.
نحن عندك.